السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، فيتجدد لقاؤنا معكم أيها المشاهدون الكرام الأحباب في نافذة متجددة من برنامجكم الأسبوعي عالم بلا إلحاد. الأمنية الغالية التي يتمناها أو يدعو الله بها كل مؤمن ملتزم أن يخلو وجه العالم من الإلحاد، وأن يعود الناس إلى القيوم الديان رب العالمين. قلنا إننا لا نستهدف بهذه الحصص الإعلامية أو الحلقات أن نتربص بأحد، أو أن نفتح معارك أشبه بمعارك طواحين الهواء مع قوى أو أطراف أو أشخاص، ولا نستهدف هنا تصدير أي إحراجات لأي إنسان، وإنما نستهدف أن نفتح حوارا موسعا علميا موضوعيا مع كل الملاحدة أو اللادينيين في العالم العربي. وقلنا إن هذه الطاولة يمكن أن تستقبل أي شبهة، أي شبهة، ويمكن أن تدير أي حوار بلا سقوف. ليس لدينا ما نخشاه، وليس لدينا طريقة أن نصم الآذان دون ما يقوله الآخرون، مستعدون أن نسمع لكل ملحد عربي وأن ندير معه حوارا وأن نقنعه بسلامة وجهتنا. نريد حوارا موسعا يبدأ من لحظة الانطلاق التي عبر عنها القرآن، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لنبدأ إذن بهذه اللحظة الافتراضية، بهذه النقطة الافتراضية مع أي ملحد يلحق معايا يا معاك. إذن من الذي يقودنا إلى ضفة اليقين والصواب أو الرأي الصائب، السقف الموضوعي، القرائن، السياقات، الأدلة؟ لن تجدوا في هذه النافذة تشنجا، لن تجدوا في هذه النافذة عصبية، لن تجدوا في هذه النافذة غضبا أو نقمة، لن تجدوا في هذه النافذة بطبيعة الحال شتائم، لن تجدوا آليات تشهير تستهدف الخصوم بالسب أو الإقذاع أو الشتم، لن تجدوا إلا نظريات وأدلة وحوارات مفتوحة في فضاءات مفتوحة مهذبة وراقية. هل نظرية التطور التي قال بها داروين أو استخلصها العلماء من نظرية داروين تنفي وجود الخالق؟ للأسف مواقع الملحدين واللادينيين تؤكد هذا الأمر، ولا تفتأ تؤكد وتقطع بأن نظرية التطور أو ما يسمى evolution، هذه النظرية في ناحية تضاد وتنافي نظرية الدين، حيث إن الدين يؤكد وجود خالق ومدبر وصانع نسق هذا النظام الكوني وكان مسؤولا عن الأنواع النباتية والفصائل النباتية والحيوانية التي يعمر بها الكون أو تعمر بها الدنيا. إذن نحن أمام نظريتين، نظرية الخلق creation ولها مؤيدون، ونظرية evolution أو التطور ولها مؤيدون، وبعض المنظرين أصحاب النظريات في العالم العربي يدلسون، لأنهم يقولون إن نظرية التطور تعني وبالضرورة عدم وجود خالق. النهاردة في حلقة الليلة سنفكك هذه المقولة المغلوطة، ويظهر لنا أنه مرر للعالم العربي كثير من المقولات المغلوطة، ولأن أحدا لا يقرأ، وأحدا لا يسائل، وأحدا لا يفكك، وأحدا لا يطرح الأسئلة على طاولة البحث النزيه والاستدلال الموفق، فإن الأكاذيب والتخرصات تتحول في العالم العربي إلى حقائق مدام محدش بيرد، ومدام اللي بيرد يحول الردود إلى سرادق خطابة. ليس مطلوبا هنا الخطابة، لكن مطلوب قنص أو اقتناص الفكرة الأساسية وتفكيك الفكرة الأساسية. انتوا يا ملاحدة بتقولوا انه تشارلز داروين في كتابه Origin of a Species أو أصل الأنواع قال بنظرية الانتخاب الطبيعي والتطور، وبتقولوا برضو في مواقعكم ومطوياتكم ومنشوراتكم ومجلاتكم إنه نظرية التطور تعني بالضرورة عدم وجود خالق، وإنه العالم تطور تلقائيا من ذاته. إحنا النهاردة بنفكك هذه المقولة، لأنه علم الفيزياء ينفي هذا الذي تقولون، ولأنه تفكيك نظرية داروين نفسه ينفي هذا الذي تقولون. وأنا بسأل أي ملحد عربي مسؤول عن صحيفة أو مسؤول عن رئاسة تحرير جريدة أو مسؤول عن صفحة من صفحات أي زاوية أو عمود يومي ثابت أو عمود أسبوعي ثابت في أي نافذة صحفية أو صاحب أي حصة إعلامية أو حضور فكري، بسأله أنت متصور بينك وبين نفسك أنه نظرية التطور تعني وبالضرورة عدم وجود خالق؟ طب ما تيجي نفكك هذه المقولة. أنت قريت كتاب أصل الأنواع لداروين؟ وأنا ضمين لك وواثق أن معظم المثقفين العرب حتى الذين يلصقون أنفسهم بعربة الإلحاد لم يقرأوا كتاب أصل الأنواع لداروين. أنا بأكد لك هو من هذه النافذة معظم الذين يطنطنون بنظرية التطور أو إيفولوشن لم يقرأوا كتاب Origin of Species أو نظرية أو أصل الأنواع لداروين. داروين لم يقل في سطر واحد بعدم وجود خالق، زي ما اكتشفنا في الحلقات الماضية انه ستيفن هوكينج لم يطرح فرضية عدم وجود خالق كيقين زي ما انتم ما بتقولولنا وخدعتوا الشباب المغرر به. للمرة المليون قلتولنا برضو انه نظرية البيج بانج تعني عدم وجود خالق، وظهر لنا في الحصص الاعلامية الماضية واحنا بنفكك نظرية الانفجار الاعظم او البيج بانج انها لا تعني عدم وجود خالق، والنهاردة بنفكك الاغلوطة او الاكذوبة الثالثة انه نظرية التطور تعني عدم وجود خالق. هات لي كتاب واحد او دراسة واحدة او بحث واحد يعتد به ويقول انه نظرية التطور تعني عدم وجود خالق. وهقول لك معلومة، في امريكا في السنوات الاخيرة اديرت اكثر من 200 مناظرة، عد معايا الرقم كويس قوي، اديرت اكثر من 200 مناظرة بين من يؤمنون بفكرة التطور الذاتي evolution أو التطور الذاتي للطبيعة والأنواع النباتية والفصائل الحيوانية اللي هم شايفين عدم وجود خلق، وبين من يؤمنون بفكرة creation أو الخلق بواسطة خالق ومدبر وصانع. هل تتصور أنه من بين 200 مناظرة في كل المناظرات تقريبا تغلبت نظرية الخلق أو creation؟ لا يمكن يكون هذا التعدد في الأنواع النباتية والفصائل الحيوانية والأطوار الحيوانية لا يمكن أن يكون تطورا ذاتيا، ولا يمكن أن يخضع لما يسمى بالمصادفة العمياء أو الطفرات والأخطاء العشوائية. ما تضحكوش علينا، لا يمكن أن يكون هذا التنسيق المنضبط والدقيق في التعدد، تعدد الفصائل والأنواع الحيوانية والنباتية، نتيجة مصادفة عمياء أو نظرية الأخطاء العشوائية. حصل خطأ فتغير الجين، ثم تغير الجين فتغيرت الخصائص النوعية فتعددت الحيوانات أو الأنواع والفصائل النباتية والحيوانية. هذا ليس بصحيح، وسيظهر لنا لماذا هذا ليس بصحيح. بس تعالوا الأول ننظر معا إلى هذا الفيديو، وطبعا سيصاحبنا في هذه الحلقة ظل المفكر الكبير الراحل الدكتور مصطفى محمود الذي تطرق لهذا الأمر في مبحث رائع من مباحث كتابه رحلتي من الشك إلى الإيمان، وفي مبحث رائع من مباحث كتابه حوار مع صديق الملحد. هنشوف هذا الفيديو ثم نعود إلى الاستوديو معقبين، فابقوا معنا.
البحث في النشأة ليس محظورا على المسلم، والناس عندها فهم خاطئ لما الواحد يبتدي يتكلم في التطور يواجه بتشنجات عنيفة جدا وحرام وما يصحش وغلط وتجديف، لكن ده فهم مش صحيح. ليه؟ لأن الموقف القرآني على العكس، يعني المسلم ليس فقط لا يوجد حظر عليه في مسألة البحث في النشأة، لكن ده مأمور يعني على العكس. ومتصورين ان القرآن عمل حظر على البحث في نقطة التطور، بقول لهم لا، القرآن بالعكس امر الانسان بالبحث. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. ربنا بيأمر امر صريح بالسير في الارض وجمع الشواهد لنعرف ونصل الى كيف بدأ الخلق. قل سيروا في الارض فانظروا، يعني المسألة فيها نظر على طول. ربنا يعرف ان النظر البشري محدود وان احنا ممكن نغلط، ومع كده امرنا قال قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق. اذن البحث في النشأة مأمور به. كنا ان احنا نغلط نصيب مش مهم، لان ربنا يعلم ان احنا خطائين، ولما قال انظروا يعني الله سبحانه وتعالى يعلم ان المسألة فيها نظر، فاذا ما فيش حرمة ابدا. المسألة مش بس حلال، ده واجبة. مهما شطح بك التفكير فكر واجتهد. لا تحجير على البحث في الاسلام ولا تحجير على العلم، وليس في الاسلام بابوية ولا كهانة.
عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. الدكتور مصطفى محمود، الأيقونة الحية للفكر الإسلامي الرفيع. الدكتور مصطفى محمود اجتاز المعابر من حالة الشك إلى حالة اليقين، وسجل هذه التجربة النقية في كتابين ما زالا نبراسا نعتد بهما حتى الآن، كتاب رحلتي من الشك إلى الإيمان، وكتاب حوار مع صديق الملحد. وهذه الحصة الإعلامية ظهر فيها الدكتور مصطفى محمود ليؤكد أن البحث في أصل نشأة الخلق لا شائبة فيه. إحنا ما بنخافش من الأسئلة، إن إحنا ما بنخافش من الأسئلة، وبقول حتى لمواقع المؤمنين المتدينين الملتزمين، ما تخافوش من أسئلة الخلق والمنشأ، وما تخافوش من شبهات الملحدين، افتحوا معهم فضاءات الحوار. واوعى تفتكر أن الملحد في النهاية سيكسب السباق، أو أنك ستخسر هذا السباق والرهان، على العكس، في النهاية ستصل إلى مرحلة أو ضفة اليقين، وربما يهدي بك الله عز وجل نفسا أو أنفسا. لأن الملحد في النهاية إحنا قلنا أنه إنسان متلخبط، الأوراق مرتبكة أمامه. أولا، إحنا بنقول نظريات الفيزياء الحديثة تنفي عدم وجود خالق. يعني في بعض أخطاء التطوريين اللي آمنوا بالفهم الإلحادي لنظرية التطور، لأنه نظرية التطور تفسر تفسيرين، وده الجديد اللي بنقوله. في تفسير إلحادي إن التطور يعني تطور الطبيعة والفصائل النباتية والحيوانية بآليات ذاتية من الداخل دون حاجة لوجود خالق، ده فهم إلحادي للنظرية. وفي فهم إيماني للنظرية، ده اللي احنا بنقوله النهاردة. هناك مؤمنون يؤمنون بوجود خالق ومدبر وصانع، فهموا نظرية التطور على طريقتهم وبأسلوبهم ومنظورهم وأدلتهم. زي ما في فهم إلحادي، في برضه فهم إيماني، ده اللي احنا بنقوله. لأنه واحد رئيس تحرير صحيفة حاطط لي عدد خاص في دولة عربية، حاطط عدد خاص في الصحيفة عن نظرية التطور، وبيأكد لي في الصفحة الأولى تحت الترويسة، يعني أول ما تشتري الصحيفة تصطدم عينك بهذا الأمر، إنه نظرية التطور مسلم بها الآن. لا، في فهم مغلوط لنظرية التطور، إنه الناس متصورة إنه معنى نظرية التطور أن الكون والأنواع النباتية والفصائل الحيوانية تنتقل إلى حالة النظام والتعقيد والتصعيد إلى أعلى. لا، اللي بنقوله النهاردة ده مش حقيقي. الكون والفصائل الحيوانية والنباتية وكل ما تراه حولك ينتقل إلى ما يسمونه في العلم في الفيزياء الانتروبي. الانتروبي يعني الفوضى، يعني التفكك والتحلل. يعني النظام الكوني مش رايح زي ما انت بتقول لمزيد من التعقيد والنظام، ده رايح للتفكك والتحلل او الانتروبي. وهذا يعني ان له نهاية، ومعنى أن له نهاية إنه بالضرورة كانت له بداية. يبقى أنت سربتني أكذوبة، خدعتني وقلتني إنه هذا الكون without beginning or end، من غير بداية ولا نهاية، والفيزياء تقطع بأن هذا غير صحيح بدليل القانون الأول والثاني من قوانين الديناميكا الحرارية. بنتكلم بالعلم، واللي يكلمنا يكلمنا بالعلم، لأنه المفهوم من القانون الأول والثاني من قوانين الديناميكا الحرارية أن الكون ذاهب بالضرورة إلى حالة موت حراري. ده علم، اللي أنا بقوله ده علم. الكون مش زي ما قال التطوريين أو شريحة من التطوريين رايح لمزيد من النظام، مزيد من النظام والتعقيد، هذا ليس بصحيح. الكون يذهب بلغة العلم إلى حالة موت حراري، إلى مزيد من التفكك والتحلل، أو بلغة العلماء الانتروبي. مش رايح للسيستم، ده رايح للانتروبي. مش رايح للنظام والتعقيد أكتر، ده رايح لحالة تفكك وتحلل، لأنه هتظل الحرارة تنتقل من الأجساد الأقل من جسم إلى جسم، من جسم إلى جسم، ثم نصل في النهاية إلى حالة التساوي الحراري بين الأجساد. ولو وصلنا إلى حالة التساوي الحراري هذا يعني بالضرورة الانتروبي أو الفوضى أو التفكك والتحلل. وده اللي قاله بوش، مش بوش الرئيس، في عالم من علماء الطبيعة اسمه بوش، عمل كتاب اسمه أساسيات الفيزياء، بيقول فيه إن الكون يذهب من الحسن إلى السيء إلى الأسوأ. وحطها لك كده بلغة بسيطة عشان يفهمها الجنرال ريدر أو القارئ العادي. قال لك الكون يذهب من الحسن إلى السيء إلى الأسوأ، هو يقصد هذا الأمر، أن الكون ذاهب بالضرورة على عكس ما قال به التطوريون الإلحاديون. ما هو في تطوريون إيمانيون، وده اللي احنا تبيناه في الحلقة. أحد تلاميذ داروين وهو روبرت والاس كان مؤمنا، كان مؤمنا بوجود خالق. ليه ما بتقولوش الكلام ده للقارئ العربي؟ ليه ضحكتوا عليه وفهمتوا انه نظرية التطور وكل اتباعها يقولون بعدم وجود الخالق والمدبر والصانع، وهذا ليس بصحيح. زوجة داروين نفسها إيما، زوجته كانت مؤمنة، وتضاعف ايمانها ويقينها بوجود الخالق بعد رحيل ابنتهما بعد 10 سنوات من ميلادها. زوجة داروين كانت مؤمنة، مفاجأة مش كده؟ زوجة داروين كانت مؤمنة حد اليقين بأن لهذا الكون مدبرا وخالقا وصانعا. وأخلص تلاميذه النابهين روبرت والاس كان مؤمنا حد اليقين بأن لهذا الكون مدبرا وخالقا وصانعا. إزاي الحال؟ لا الفيزياء معاكم ولا تاريخ الرجل معاكم، واللي بنقوله النهاردة حتى داروين نفسه، حتى داروين نفسه في كتبه وفي رسائله لم ينفي أبدا وجود الخالق. معنا على الهاتف الناقد والباحث الأستاذ معتز محسن. أستاذ معتز، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضرتك.
أهلا بك أستاذ معتز في حصة جديدة أو حلقة جديدة من برنامج عالم بلا إلحاد، وأنا أعرف أن لك كتابات كثيرة في الصحافة المصرية والعربية وفي كثير من الحصص الإعلامية حول قضية الإلحاد أو ما يسمى نيو إيثيزم أو الإلحاد الجديد. أستاذ معتز، الملاحدة العرب يقولون أن نظرية التطور لداروين تعني بالضرورة عدم وجود خالق، فبماذا ترد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو طبعا مسألة الإيثيزم أو الإلحاد هي عملية موجودة منذ قديم الأزل ومنذ الحضارات القديمة، وبناء على السؤال لحضرتك طرحته الآن حول مسألة عدم وجود خالق، هي مسألة كانت قائمة بذاتها من أجل إثبات أن الإنسان هو صانع كل شيء، وانبثق عنها العديد من النظريات. ولكن لو أردنا الرد عليهم عبر المناهج الغربية أو نرد عليهم بألسنتهم، فلننظر إلى العديد من المفكرين الموجودين في العالم الغربي حينما أكدوا على وجود الخالق سبحانه وتعالى. فإحنا عندنا على سبيل المثال جيتا أو جوتا، هذا المفكر والفيلسوف الألماني الكبير كان قدريا بحتا، ولكن أيضا كان يأخذ بالأسباب، وهذا ما أكده في أعماله الفكرية والأدبية. إلى جانب أيضا لو نظرنا إلى أينشتاين، على الرغم من صهيونيته وعلى الرغم من وجود بعض الفكر اللا إرادي إلا أنه أو لا أجري آسف إلا أنه أكد على أن هذا الكون العظيم له خالق وهو الله سبحانه وتعالى من خلال نظرياته المختلفة في عالم الفيزياء والرياضيات. فالنظرية التي قام بها داروين كانت تنظر إلى العلم، ولكن لو تمعنا في النواحي العلمية وبعض النواحي الاستراتيجية هي كانت بذرة للوصول إلى فكرة البقاء للأقوى، وهي التي نعاني منها الآن بوجود جنس يتفوق على الآخر. يعني كانت لا تخلو من فكرة الاستعمارية أو
طب نعاني منها. يبقى حضرتك هنا أشرت النقطة مهمة جدا يا أستاذ معتز، إنه فعلا تسريب نظرية التطور بهذا الفهم المغلوط، لأنه في فهم إيماني لنظرية التطور وفي فهم إلحادي لنظرية التطور. حضرتك بتشير هنا إلى الأكذوبة أو الخديعة التي التقطها العالم العربي، أنه سربت لنا نظرية التطور البقاء للأصلح لتسريب الحالة الاستعمارية، أنه يعني مدام كده يبقى المستعمر هو الأقوى فيزيح الشعوب الأضعف وياخد بلادها وياخد أوطانها وياخد خيرها تبعا لنظرية الانتخاب الطبيعي. حضرتك كده نقلت الحوار لمحطة خطيرة، أنه سربت لنا هذه النظرية لأهداف إمبريالية واستعمارية.
بالفعل، وهذا ما أكده الدكتور مصطفى محمود في العديد من كتاباته المختلفة، زي علم نفس القرآن الجديد اللي صدر في عام 98، وزي الغد المشتعل وغيرها من الأعمال الفكرية التي قام بها عقب وصوله إلى رحلة اليقين، وبعد رحلة طويلة مضنية وصل فيها إلى النتيجة الحتمية بالإيمان وباليقين، وهذا ما أكده في رحلته من الشك إلى الإيمان في عام 70. فلو نظرنا إلى هذه المسألة، للأسف بعض مفكري العرب نظروا أو اتلعوا الطعم الذي أدى إلى ما نعانيه الآن بفكرة
بعض المفكرين العرب ابتلعوا الطعم. كل الشكر والتقدير للأستاذ معتز محسن الباحث والكاتب والمفكر وصاحب القلم الرصين في عديد من المساحات الصحفية والإعلامية، والأستاذ معتز ممن يطرحون المفاهيم الإيمانية في كتاباتهم بإحساس عصري أو بحس عصري أو بنوع من التفنيد لمقولات الإلحاد الجديد. بنشكرك، والحقيقة أن الأستاذ معتز وضع إبهامنا أو أصابعنا على الفكرة الأساسية، أنه بالفعل نظرية التطور حالة استعمارية أو حالة فكرية سربت لهدف معين. الحقيقة أنه الكلام عن مصطفى محمود في هذه الحالة ليس كلاما عن وهم، لأن مصطفى محمود طرح بالفعل احتمالية الفهم المغلوط والإلحادي لنظرية التطور. احنا قلنا أنه علم الفيزياء نقد فكرة التطور الإلحادي، إن الكون حالة سرمادية، حالة مستمرة وهتفضل حالة مستمرة without beginning or end زي ما بيقولوا في كتبهم الملاحدة. لكن أحيانا الفيزياء قالت شيء آخر، قالت إنه بالفعل حالة الكون حالة كانت لها بداية ولها نهاية، اللي هو ما يسمونه في كتبهم بالموت الحراري، اللي هو مفهوم الإنتروبي، إن الكون بدأ بحالة سديمية، حالة بيقولوا عليها الحساء، الحساء اللي هو حاجة زي الشوربة المختلطة كده، حاجة مختلطة مجموعة من الطاقة والمادة والغازات والأشياء السائلة. بدأ الكون بهذه الحالة السديمية ثم انتقل إلى النظام والتعقيد. ماشي، كلامكم صح، بدأ بكده وانتقل لكده، بس مش هيفضل كده، لأنه تبعا للقانون الأول والثاني من قوانين الديناميكا الحرارية الكون ذاهب بالضرورة إلى حالة التساوي الحراري بين الأجسام، وبالتالي ذاهب بالضرورة إلى حالة الإنتروبي، إلى حالة الفوضى والتفكك والتحلل، فله بداية وله نهاية. وده اللي احنا بنقوله، مدام له بداية وله نهاية إذن له صانع وخالق ومدبر. وعشان كده القرآن جعلنا نرتطم بهذا السؤال، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض؟ أسئلة طرحها القرآن بمنتهى العقلانية والنسق الهادئ، اللي بيقول إن بقى أنتم بتكمموا الأفواه وأنتم مش عاوزين حوار وأنتم يعني تبترون حبال الحوار وتقطعون أسباب الحوار. ما القرآن هو مد مائدة الحوار لغاية آخر الأفق، لغاية آخر السماء، وسألكم الأسئلة اللي مش قادرين تجاوبوا عنها. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ السؤال هنا مين اللي نقل بقى المادة؟ مين اللي نقل اللي انتوا بتقولوا عليها البروتوسيل، الخلية الحية، من حالة العماء لحالة الوجود، من حالة العدم لحالة الوجود؟ مين اللي عمل ده؟ مين اللي نقلها، زقها بلغة البسطاء من هذه المرحلة، مرحلة العمى والهباء والعدم إلى حالة الوجود؟ وهنا القرآن طرح المسألة بمنتهى الهدوء والعقلاني. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ طب انتوا بتقولوا البروتوسيل والخلية الأولى، الخلية البدائية الأولى على العين والرأس، مين بقى اللي نقل الخلية البدائية الأولى دي من حالة العماء والعدم إلى حالة الوجود؟ ما جاوبتوش لأنه ما عندكوش إجابات. وعشان كده الأدق أن نسمي الملحدين اللا أدريين، اللا أدريين، أجنوستسيزم، اللا أدرية. هو مش لأنه ما عنده إجابات، ده مسكين ما عندوش إجابات، وقف في نص الطريق ومش لاقي إجابات. لكن إحنا بقى زودنا الوحي بهذه الإجابات، ودنا نسق عقلاني نستطيع أن نفهم به الكون. بقول نسق عقلاني مش نسق عاطفي. أنتوا بتتهموا المؤمنين بأن لديهم عاطفة جياشة دون عقل، ده العكس صحيح. أنتم اللي لديكم عاطفة غاضبة دون عقل. عاوزين بقى نحط شوية فرامل، كوابح، عشان تقف هذه العاطفة العمياء الغاضبة التي تؤمن بنظرية الطفرات العشوائية والأخطاء العشوائية. أنتوا عاوزين تحطوا عقولنا في التلاجة بقى؟ كل هذا التنوع الخارق في الأنواع النباتية والحيوانية والفصائل جاي نتيجة طفرات وأخطاء عشوائية؟ بتضحكوا على نفسكم ولا علينا؟ كل هذا التنظيم الدقيق بالخلايا والتنوع جاي نتيجة طفرات وأخطاء عشوائية؟ لما البعوضة في المستنقع تضع البيض وكل بيضة مزودة بكيسين للطفو حتى تستطيع البيضة أن تطفو، كل ده أخطاء عشوائية؟ بتضحكوا على نفسكم ولا علينا؟ نظرية التطور، نظرية التطور لداروين سواء في كتبه أو في كتب تلاميذه، وخدوا بالكم من كتب تلاميذي دي، اقروا كويس كتب روبرت والاس أبرز تلاميذ داروين، المؤمن حتى اليقين. أنا أتصور أنه الدكتور مصطفى محمود خاطب الملاحدة العرب من أكثر من 30 سنة، خاطبهم بعقلانية وهدوء، وخصص الفصل الرابع عشر، الفصل رقم 14 من كتابه حوار مع صديق الملحد، لنظرية التطور. أنتم مؤمنين أن التطور أو أن الإنسان والأنواع النباتية والحيوانية جاءت بأطوار؟ وعلى فكرة احنا مؤمنين برضو أنها جاءت بأطوار. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقد خلقكم أطوارا. بس الفرق بيننا وبينكم، أنتم بتقولوا الأطوار دي جاءت بمحض العشوائية ونظرية المصادفة لجاك مونو، احنا بنقول لا، ده مش تطور، ده تطوير صنعه خالق ومدبر ومبدع ومبتكر. ده اللي احنا بنقوله، وده الفرق بيننا وبينكم. هيبان اول فرق ده في هذا الفيديو للراحل المفكر الكبير الدكتور مصطفى محمود.
القضية الاولى اللي هي قضية التطور، عاوز اقول انها حقيقة ثابتة علمية وموضوعية وما فيش مجال فيها للخلاف. ليه؟ لأن مفهوم التطور هو استنباط سلالات من سلالات وتحسين هذه السلالات عبر التاريخ، وإن تطلع سلالات جديدة من سلالات قديمة ويحصل تنويع واختلاف. ده فعلا حصل، التزاوج بين الحمار والحصان بيعمل بغل صنف جديد خالص، بين الأسد وبين النمر بيعمل مخلوق جديد له أسد وله نمر. في النباتات بيعملوا دلوقتي عملت التقليم والتطعيم، فتبص تلاقي عملوا لك عجور بطعم الأناناس، وخد من دي بقى تجارب ما تنتهيش. ودلوقتي شغلتهم في البايو انجينيرينج انهم يتدخلوا في الجينات ويشيلوا حلقة ويحطوا حلقة ويطلعوا مصنفات جديدة خالص خالص نهائي. فإذا دي حقيقة خلاص. يعني إن بيحصل تنوع سلالي باستنباط سلالات من سلالات من خلال التزاوج، وإن في التاريخ عبر التاريخ بتطلع طفرات وأصناف جديدة من خلال التزاوج، دي حقيقة. أنا عاوز أقول إن ده ما هوش طعن في الصنعة الإلهية اللي هي التطور، التطوير إلى الأحسن. هم بيقولوا لك، بعض الناس يقول لك إزاي ده، أنت معناها أنت بتطعن في صنعة ربنا. صنعة ربنا معناها تحتاج لتطور، يعني ربنا عمل حاجات ناقصة. أقول لهم والله ده ربنا نفسه بيقول خلق الإنسان ضعيفة، ربنا نفسه بيقول على الإنسان خلق الإنسان ضعيفة، ضعيف يعني في نقص. وهو جمال الدنيا إيه؟ هو شوق الناقصين إلى الكمال.
عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. من أكثر من 30 سنة أو 20 سنة الدكتور مصطفى محمود المفكر الرصين الراحل يرد على التيارات الإلحادية العربية التي تعتقد أن الإيمان بنظرية التطور يعني بالضرورة الإيمان بعدم وجود خالق، وينفي هذا. من 20-30 سنة نفى هذا، وجاءت كلمة العلم الحديث لتنفي هذا أيضا. عشان كده دوبجانسكي لما بيقول مساكين هؤلاء المؤمنون لأنهم لا يعيشون في عز المختبر والمعمل، ده انت اللي مسكين والله، ده احنا عايشين في عز المختبر والمعمل، والمختبر والمعمل ما قالش ابدا بعدم وجود خالق. بل لنا النهارده انه نظريات الفيزياء الحديثه تنفي عدم وجود خالق، وتؤكد ان للكون بدايه ونهايه، صنعها من يسميه داروين نفسه بالمبتدئ الذكي. ودي المفاجاه اللي بنقولها في حلقه النهارده. داروين في كتبه ورسائله، خصوصا في رسالته الى ادوارد افلينج، تحدث عما يسميه المبتدئ الذكي، المبتدئ للكون اللي عنده نوع من الذكاء، لانه نسق الانواع النباتيه والحيوانيه والفصائل بنوع من الذكاء، المبتدئ الذكي. طب ده مصطلح جديد اول مره نعرفه. في الفيديو اللي عرضناه مصطفى محمود بيرد بهدوء شديد على التطوريين الإلحاديين، لأن في تطوريين إيمانيين يؤمنون بأن للكون خالقا، لكن إحنا بنسرب للقارئ العربي والشباب العربي أوهام على أنها حقائق، وبنخليهم للأسف يبتلعوا الطعم لأنهم يعيشون على الفطرة أو يعيشون على المعلومة البسيطة والوعي البسيط. مصطفى محمود يرد، ونحن أيضا في هذه الحلقة نرد. مصطفى محمود رد بتفصيل أوسع. أنت قدام إنسان قعد 20 سنة في روز اليوسف، قعد 20 سنة في قلب الوسط الصحفي والإعلامي، فعارف أوزان وأقدار الإعلاميين اللي موجودين، عارف التيارات الفكرية اللي موجودة، وعارف الشكوك التي في القلوب، وعشان كده يرد عليهم من موقع من كان يشاطرهم سابقا في نفس الخندق، لأنه مش كل هؤلاء بالضرورة ملحدون، لكن فيهم شريحة من الملحدين. مصطفى محمود يفكك الآليات من الداخل، لأنه في مرحلة من المراحل كان جزءا من هذا الخندق. من سنة 60 لسنة 80 قعد الدكتور مصطفى محمود في قلب روز اليوسف، في قلب الوسط الصحفي والإعلامي، وبالتالي قابل كثيرا من الإلحاديين واللادينيين، فبيرد عليهم بالمنطق الهادئ. مسألة السلالات وتطوير السلالات، داروين، وإحنا بنتفق مع داروين في ده، لاحظ تشابه البنية التشريحية أو الخطة التشريحية للفصائل والأنواع، بمعنى أنه مثلا الزرافة، رقبة الزرافة 7 فقرات، ورقبة الإنسان 7 فقرات، ورقبة القنفذ، شوف القنفذ الصغير ده اللي رقبته قد كده برضو 7 فقرات. في تشابه في البنية التشريحية، وإحنا ما نختلفش على ده، لكن هذا بالعكس يعضد رأينا. هذا يدل على أن الكون بني بخطة واحدة وبخامة واحدة، دليل على أن المبدع والصانع الأعظم والمبتكر للكون والأنواع النباتية والحيوانية ابتدأه وخلقه وطوره. يبقى إحنا مش قدام تطور، إحنا قدام تطوير، لأن التطور حالة ذاتية تنبثق من الداخل عشوائيا. لا، مش ممكن يكون هذا التعدد والتنوع والخطة الخارقة التي يسير بها كل مخلوق نتيجة ما يسميه جاك مونو المصادفة أو الطفرات النوعية والجينية والأخطاء العشوائية. لا 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 لا، ما تلغوش عقولنا، هذا ليس تطورا ولكنه تطوير صنعه خالق ومدبر. والقرآن قال ده من 1400 سنة، قال ده، ودي المفاجأة. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، أطوارا على مراحل وأطوار. انتوا يعني اخترعتوا العجلة؟ انا بقول لكل الشباب المغرر بيه، اوعى تصدق دول، اوعى تصدق الملاحدة الذين يريدون ان يضعوا نظرية التطور على قضبان قطر الإلحاد. لا، على العكس، ده هي رايحة لضفة الإيمان وقضبان قطر الإيمان. والقرآن نفسه قال بالتطوير مش بالتطور، التطوير. والتطوير يصنعه صانع ومدبر يبتكر لكل مخلوق الخطة التي يستطيع بها أن يستمر وأن يعيش. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. يعني إيه هدى؟ يعني هدى كل مخلوق للخطة التي يستطيع بها أن يعيش. لما نقول إن الفيل ضخم وأنثى الفيل لا تلد إلا واقفة، طب تعمل إيه؟ ما هو لو ولدت وهي في حالة، ما هي في وضع الوقوف، هيسقط الجنين على الأرض ويتهشم 60 حتة. إذن من الذي ألهمها؟ ألهمها بخطة أن تذهب إلى الماء وتلد، تروح المية وتلد. مين اللي ألهمها بده؟ هنرجع للآية، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لما نقول إنه تعابين الماء تقطع آلاف الأميال وتصل إلى المياه العميقة في جنوب برمودا، وبعدين تفئس وتضع الأولاد أو تضع الذكور والإناث أو تضع البيض وتموت، الأولاد بيخرجوا من البيض ثم يواصلون رحلة العودة من نفس الطريق الذي جاءت منه الأمهات. من الذي ألهم الصغار طريق العودة؟ ده احنا بنروح شارع بنتوه، لو ما معناش خريطة، ما معناش خريطة جوجل، بنتوه ممكن نكون روحنا الشارع ده ولا الميدان ده 6-7 مرات وبرضه بننسى. من الذي ألهم الصغار طريق العودة عبر ألوف الكيلومترات أو مئات الكيلومترات في البحار؟ مين اللي ألهم هؤلاء طريق العودة؟ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فاحنا مش قدام تطور، وده اللي بنصححه في حلقة النهاردة، مش قدام تطور، قدام تطوير. فارق بين تطور ذاتي وتلقائي بنظرية الصدف العمياء والأخطاء العشوائية، وبين تطوير صنعه خالق ومدبر. انتوا بتفسروا تعدد الأنواع النباتية والحيوانية وتشابه البنية التشريحية على أساس نظرية البقاء للأصلح، الضعيف بيتنحى والقوي بيستمر. ده مش دايما، مش دايما. من عائلة الوعل، من عائلة الوعل، واللي بيدرسوا علم الحيوان يعرفوا ده كويس، خرج الريم الغزال الجميل اللي شكله حلو. إذن البقاء هنا لم يكن للأقوى، كان للأجمل. وكأن الصانع يتحدى بجمال خلقه من ينظر إلى صنعته. من عائلة الوعل بيخرج الريم الجميل، الغزال الجميل اللي احنا بنعجب بجماله وخلدنا جماله في الأشعار والأدب والشعر. طب ما هنا البقاء ما كانش للأقوى، كان للأجمل، كان للأجمل، لأنه الريم مش هو الأقوى، الغزال ده مش هو الأقوى، مش هو الأكثر تحملا زي ما فهمتونا. إذن المسألة هنا مش عملية انتخاب طبيعي غليظ بنظرية البقاء للأقوى فقط، لأن هذا لا يفسر لنا جمال جناح الهدهد ولا جمال ريشة الطاووس. نحن هنا لسنا أمام البقاء للأقوى فقط، البقاء أيضا للأجمل. إذن واضح أن خلف هذه الخطة التشريحية، خلف هذا النسق من التنوع النباتي والحيواني، خالق ومدبر وصانع. خلقك فسواك فعدلك، خلقك فسواك فعدلك. التسوية دي نقدر نقول بمفاهيم الهندسة الوراثية نوع من تسوية السلالات، نوع من الهندسة الوراثية، نوع من التطوير صنعه الخالق والمطور والصانع. إذن لقيتوا نفسكم في الآخر مسنودين على حائط واهي، والحيط الحائط وقع بيكم، لأنه تشارلز داروين نفسه باعكم في نص الطريق. تشارلز داروين نفسه باعكم في منتصف الطريق. تشارلز داروين أحد الطلاب سألوا عن احتمالية وجود خالق، فقال داخلنا غريزة تهدينا إلى المبتدئ الذكي، المبتدئ الذكي على حد تعبير داروين. ورجع قال لإدوارد إيفلينج في رسالة بعث بها داروين صاحب النظرية نفسه، بيقول له يمكن الناس فهموا عني إن أنا ملحد لإني محاط بالألم والاكتئاب معظم الوقت. ورجع قال، بيقول بقى في صراحة ووضوح، في تقلباتي الأكثر تطرفا لم أكن أبدا ملحدا، في تقلباتي الأكثر تطورا لم أكن أبدا ملحدا، بمعنى إنكار وجود the creator أو الخالق. ده كلام داروين. إذن لداروين قال إن نظرية التطور يفهم منها عدم وجود خالق، ولا تلميذ روبرت والاس قال هذا الكلام، ولا زوجته إيما التي كانت مؤمنة جدا بوجود خالق ومدبر وصانع. أما جبتوا منين أن نظرية الإيفولوشن أو التطور تعني عدم وجود خالق؟ أوهام الملحدين العرب. وظيفتنا بقى في هذه الحلقات تفكيك أوهام الملحدين العرب، وظيفتنا في هذه الحلقات أن نضع قاطرة التفكير العلمي على القضبان الصحيح، أن نصل به إلى ضفة الإيمان، لأن العلم لا ينفي الإيمان. وده اللي قاله موريسون وعدد من المفكرين، العلم صديق صديق للإيمان. مفيش علم صحيح كان معاديا أو خصما لدودا للإيمان. كل علم صحيح في المختبر والمعمل والتلسكوب والسفن الفضائية، كل علم في وكالة ناسا، كل علم صحيح هو صديق للإيمان، بس بشرط يكون علم صحيح. هنا بنقول القرآن قال بالتطوير لا بالتطور. فعلا اللي اكتشفه داروين كان صحيحا، جاء الخلق بمراحل وأطوار، وده اللي قاله القرآن نفسه، والله أنبتكم من الأرض نباتا، أنبتكم من الأرض نباتا. خلق الكون والأنواع النباتية والحيوانية بحالة إنبات، وحالة الإنبات يعني أنها جاءت في شكل مراحل وأطوار. بس الفرق بيننا وبينكم أنكم تقولون بالتطور أيها الملاحدة، ونحن نقول بالتطوير، أي أن هذا التطور كان على عين الصانع الأكبر وبعقله المدبر والمنسق. الحاجة الأخيرة اللي بنختم بيها، إنه النظرية الكروموزومية أو النظرية الجينية الجديدة تثبت أن لكل نوع خريطة كروموزومية أو جينية خاصة به، ومعنى هذا أنه يستحيل علميا أن يتخلق نوع من نوع. ده هنختم به، يستحيل علميا تبعا للنظرية الكروموزومية أو الجينية الجديدة أن يتخلق نوع من نوع. إذن العلم الصحيح قادنا إلى الإيمان الصحيح، وما زالت رحلتنا مع نظريات الملاحدة وأفكارهم مستمرة. نفتح آذاننا لكل حوار، لا ندع سقوفا للأسئلة. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا. في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.